الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. اليوم عليه تعالى نستثني سلسلة كتب مقاتل، اعتبار كتب المقاتل نظرا لمناسبة ميلاد سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. نخصص الحديث عن سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. من هناك جملة من التحف المعرفية في معرفة سيد الرسل صلى الله عليه وآله، لنستعرضها كنقاط. منها، من هذه التحف المعرفية التي يزودنا بها القرآن الكريم وسنة أهل البيت عليهم السلام، معرفة أهل البيت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات جوهره على قسمين: قسم متيسر للبشر معرفته، وقسم غيبي ليست لدى البشر إمكانية مع إمكانية معرفته. طبعا عدم كون للبشر إمكانية المعرفة لا يعني تأليه النبي صلى الله عليه وآله، كما أن عدم تأليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مخلوق من المخلوقات لا يعني إمكانية المعرفة التفصيلية أو كنه المعرفة. هل هذا تناقض؟ لا. المشكلة في الإفراطيون في كلا الطرفين. هذا سواء في معرفة سيد الأنبياء أو في معرفة أئمة أهل البيت. تجنبا وحذاري من تأليه أئمة أهل البيت أو سيد الأنبياء، إذن لابد أن نقول بأن معرفة أهل البيت متيسرة بالكون. هذا ادعاء باطل، استدلالا باطل، مدعى باطل واستدلال له لا ربط له. نظير الآن ماذا؟ بلا تشبيه، نظير الإفراطيون في معرفة الله، إفراطي بمعنى مثلا من يقول المعرفة الله لازمة وواجبة وكذا، إذا نعرف الله بالكون فنشبهه فنكون مشبهة، هذا باطل. إفراط في تثبيت معرفة الله، إفراط يعني في قدرة البشر، مو إفراط في الله. الله ليس في إفراط، هو لا متناهي. معرفة الله فريضة لازمة بلا شك، والتعطيل في معرفة الله باطل عاطل كاسد، هذا صحيح، لكن بطلان التعطيل في معرفة الله لا يستلزم دعوى أننا نعرف الله بالكون، نكتنه معرفة الله، نحيط بمعرفة الله. أن للمخلوق أن يحيط بالخالق ولكان محدود. فالمعرفة قدرة البشر على معرفة الله، قدرة البشر بقول مطلق إفراط في البشر، مو إفراط في الله، إفراط في البشر. أيضا القول بأن معرفة الله غير متيسرة بالكون، إذن معرفة الله بقول مطلق ممتنعة، تعطيل باطل، يصير احنا معطلة كالدهريين، هذا أيضا باطل. فالإفراط في دعوى قدرة البشر في معرفة الله باطل باطل. عجز البشر بقول مطلق عن معرفة الله بقول مطلق باطل باطل. إنما معرفة الله أمر بين أمرين، لا تشبيه، لأن معرفة الله بالكون يعني شبهته. سكيف هذا بحث في مبحث التوحيد ما ندخل. وكذلك في العجز عن معرفة الله، إذا قلنا عجز عن معرفة الله بقول مطلق صار تعطيل باطل. إذن ما هو الطريق الوسط الذي علمنا الوحي القرآن والعترة؟ قالوا أمر بين أمرين، معرفة الله بآياته، معرفة الله بأسمائه، معرفة بوجه بتعبير صاحب الكفاية في الكتاب الكفاية. معرفة الله بوجه صحيح، بوجه بوجوه، بآية بآيات، هذه الصحيحة. فهذه لها هي معرفة كاملة شاملة، ولا هي انتفاء لأصل المعرفة. فمن ادعى معرفة الله بدون الأسماء هذا مشبه، من يدعي الكون. من يدعي معرفة الله بدون الآيات أيضا هذا نفس، الآيات هي الأسماء، الأسماء هي الآيات. طبعا هذه بحوث دقيقة غامضة، ليست بحوث سطحية. لكل من هب ودب ودب هب، هب ودب ودب هب، دب دب أب هب هب، لا، البحوث دقيقة، ولكن بينها أهل البيت عليه السلام. ديك الدرجة هنا طبعا لا، معرفة بمعنى الكون هم ممكن حتى لسيد الأنبياء، لأنه لا يحيط بالله شيء. لكن هذه الإمكانية من الأمر بين الأمرين عند النبي تختلف عن بقية المخلوقات. حتى معرفة النبي هي أيضا أمر بين أمرين بالله بأسمائه، لكن الاسم الذي يطلع عليه النبي نحن لا نطلع عليه، ليس قدرتنا. وإلا معرفة النبي لله أيضا بالاسم، الاسم المستأثر، اسم غير المستأثر، هذا بحث آخر. فإذا هذا قانون عقلي بينه القرآن وبينه أهل البيت. بس كيف هذا البحث؟ بحث طويل عريض غامض بتفاصيله. كيف في معرفة الله هكذا؟ القرآن الكريم يقول هذا المخلوق المحمدي صلى الله عليه وآله وأهل بيته كذلك هكذا. جنب من معرفتهم متيسرة، بشر مثلكم. جنب من معرفتهم غير متيسر لكم بتاتا، ولا لجبرائيل ولا لميكائيل، وإن كان معرفة جبرائيل غير معرفتنا على أرقى، ولبقية المخلوقات. يعني هذا النبي صلى الله عليه وآله الطبقات، هذه نكتة مهمة جدا، القرآن والعترة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوده طبقات، ذاته طبقات، وهذا من يعني من أهم المحاور في معرفة النبي ومعرفة الأئمة عليهم السلام. أحكام الطبقات النازلة لهم للنبي صلى الله عليه وآله غير أحكام الطبقات العليا لهم. شوف محكم القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، نقطة آخر السطر، لا 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 لا، هذا وسط السطر، لا تحط نقطة تنحرف. إنما أنا، أنا يعني الهوية الجوهرية. هاي الهوية الجوهرية ما هي؟ بداياتها بشر مثلكم، نهاياتها يوحى. شوف يوحى كأنما فعل، الجوهر المخلوق فعل الله لو مو فعل الله، فكون فعل إلهي لا يعني أنه ليس بجوهر، كون فعل إلهي لا يعني أنه ليس بجوهر. الوحي أغمض شيء، أنواع الوحي، يقول أمير المؤمنين أنواع الوحي الجوهرية، فضلا ليس فقط العرضية، أنواع الوحي لا يستقصيها عقل مخلوق، ما يستقصيها. أنواع الوحي أغمض شيء في المخلوقات الإلهية، الوحي. إذن كون أن لا نؤله النبي صلى الله عليه لا يعني أننا نذهب إلى نظرية أن النبي نكتنهه وأنه شهادة مشهود للكل، لا لا لا، مؤمن بسركم وعلانيتكم وظاهركم وباطنكم وشاهدكم وغائبكم. هذه في الزيارة يؤكد عليه، لماذا؟ يعني أمر بين أمرين، لا تفرض، لا تتخيل أنك تستطيع أن تكتنه النبي أبدا. عدم القدرة البشر على معرفة كنه النبي أو كنه الأئمة لا يعني التأليه، نفي التأليه لا يعني الاكتناء، كما في معرفة الله وإن لم يكن المخلوق كان الخالق والعالم. أي لابد من الالتفات إليه. أصلا نفس تعبير القرآن يوحى إلي، الوحي هل هو مفهوم مشاهد؟ مفهوم من بعيد، من بعيد جدا للبشر أو لغيره. حتى الوحي طبقات، بعض أنواع الوحي لا يشمها جبرائيل، بعض أنواع الوحي، مو أكثر أنواع الوحي حتى، إنما من نصيب جبرائيل على نبينا وآله عليه السلام، النصيب هو نمط من أنواع أنماط. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أصول الدين فوق أن يأتي بها جبرائيل، الولاية فوق أن يأتي بها جبرائيل، الولاية إنما أوحيت إلى النبي وهو في ذروة المعراج. شوف بعض أنواع الوحي ما يشمها جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، ولا بعض أنواع الوحي شيء خفي جدا، أنواع عظيمة غيبية، غيهوب غيهب. طبعا الوحي مخلوق فعل الله، بس فعل الله ليس عرض، الأصل في أفعال الله جواهر، العرض هوامش في فعل الله، في فعل الله الأصل. هو فعل الإنسان كله جواهر، ذنوب الإنسان كلها جواهر، سمي ذنب لأنه يتبع الإنسان كالذنب، مخلوق ملكوتي ظلماني أشد على الإنسان من الشياطين، الذنوب كما يقول الإمام الصادق، الذنوب مخلوقات ملكوتية ظلمانية شريرة هريرة بريرة أشد من الشياطين، أشد من الجن، يبتلى بها الإنسان أكثر. حسنات الإنسان، صلاة الإنسان، طاعة الإنسان، موجودات جوهرية نورانية ملكوتية. وإن يسأل ذاك السائل في أصول الكافي أو فروع الكافي الإمام الباقر، قال يا ابن رسول الله أو الصلاة تنطق؟ قال رحم الله المستضعفين من شيعتنا. قال نعم تنطق الصلاة. يعني موجود جوهري ملكوتي. المقصود هي أفعال الإنسان هكذا، فكيف يفعل الله عز وجل؟ طبعا تنهى كذا بدون من تجبره وبدون تلزمه. من ثم أنا ما أريد أخرج عن جادة المعرفة النبوية، من ثم الشيطان يخدع الإنسان، أو الذنب يخدع الإنسان، يقول لك إنك مذنب ومقيم على ذنب كبير، لما تصلي؟ هذه خدعة من الشيطان. الصلاة حتى للفاجر مفيدة. لما؟ لأن النور، تبدأ مصارعة بين النور والظلمة في الإنسان. كثير من العصاة الفجر الكبار بوضوء واحد بدأ عند بصير التوبة، بصيص التوبة. الطاعة مهما كانت لها قيمتها، ولو لمذنب متوحل في الذنوب، مهما تكون الطاعة لها دور. ومن يعمل مثقال ذرة، ما لي ندخل في هذا البحث الأخلاقي، نرجع إلى الروحي، نرجع إلى معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام هذا المطلب، وهو أن كون النبي مخلوق هي معرفة للنبي بنحو الإجمال، مو بالكون، مثل معرفة الله بالإجمال، بالآيات، بالأسماء. ثم الأسماء، إحنا كون الأسماء ما نعرفها، فكيف بالله عز وجل الذين نعرفه بالأسماء؟ الأسماء إحنا ما نعرفها، احنا نعرف اسم الاسم الاسم، يعني مثل مرآة 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 مرآة، مرايا بعيدة، ولسنا نعرف كذا وكذا. على اي تقدير، هذه نقطة جدا مهمة. فاذا كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق، مثل الاسماء ايضا مخلوقة، لكن انى لنا ان نعرف الاسماء بالكون؟ نعرفها بالكون، إنما نعرفها من بعد معرفة. فدي نكتة جدا مهمة، أن لا يفرق بنا المقال إلى دعوة أن الله جنب غيبية في ذات النبي. ننفي الغيب، الغيب مو فقط الغيب، هو الغيب أصلا مخلوق، الغيب أيضا مخلوق من المخلوقات في صدد فعل الله. فجنب الغيبية موجودة، جنب المادية المحسوسة موجودة. أصعب شيء في نواميس الدين والمعرفة الدينية ونظرية المعرفة الدينية الموازنة بين المادة وماذا؟ والغيب. المشكلة هنا، من يفرط في الغيبيات ويترك المادة، هذا مو صحيح. من يفرط في الماديات ويترك الغيبيات هم هذا مو صحيح. والموازنة ليست بتلك السهولة، الموازنة درجات، شبيه ما مر بنا في بحث كورونا. هل نعتمد على الأسباب الطبيعية فقط، نترك الأسباب الغيبية، أو نعتمد على الأسباب الغيبية أيضا، أو نوازن بين الأسباب؟ يعني هل الخوف في كورونا من باب المثال يلجئنا إلى إنكار الجانب الغيبي؟ هم الغرب المسيحيين ما أنكروا الغيب في كورونا، هل ننكره دخالة الغيب فيها؟ في هذا سبحان الله، وبعد ذلك الشارع الإيماني فرض نفسه في المناسبات المليونية وأثبت أن كم جانب الغيب يدور رغم وسوسة من يوسوس. على أي حال، فالموازنة بين الغيب والمادة ده ناموس مهم جدا. مؤمن بسركم، مثلا تحت ذريعة أن التركيز على الجانب الغيبي في معرفة النبي ومعرفة الأئمة يؤدي إلى فرق الغلاة أو فرق الإفراط. إذن لنحجم عن ذكر فضائل النبي وفضائل أهل البيت، هل هذا مبرر صحيح ولا خاطئ؟ ما هي فلسفة الجانب الغيبي في معرفة النبي وأهل بيته؟ لماذا هذا الجانب الوحي دائما يركز عليه؟ لعل في سورتين من القرآن أو عدة سور، طبعا إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، أصلا يوحى يعني غيب، يوحى يعني ماذا؟ من غيب، هو معنى غيب. هاتان آيتان في سورتين. في سورة أخرى ما ظل، سورة الثالثة، ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو برمته صلى الله عليه وسلم. سواء رجعت الوحي هو إلى كل ذات النبي وهو الصحيح، أو كما قال بعض جمل المفسرين أرجعت إلى نطق النبي. نطق النبي يعني الفصل هو الأخير، القوة الناطقة في النبي، عقله ما فوق العقل، وحي يوحى. هذه آية ثالثة. آية رابعة، رابعة وخامسة، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا. ما قال ولا سبيلا، ماذا قال؟ قال لا يستطيعون سبيلا. أصلا قدرة إمكانية للبشر في معرفة تمام كونه النبي ما موجود، لماذا يركز الله على هذا الجانب؟ يعني الله يقعد يوازن، احنا موازنة الله ما نريدها، احنا نريد نجعل الموازنة من أنفسنا، ما هذا مو صحيح. الله عز وجل يقولك سر وعلانية، شاهد وغائب، باطن وظاهر. احنا لسنا ماديين، مدرسة مادية، ولسنا مدرسة غيبية محضة، احنا موازنة بينهما كما أوصى بذلك الوحي في القرآن وفي الروايات. ما هي هالفلسفة في هذا البعد في النبي وأهل البيت؟ لازم تؤمن ببعدين، لماذا؟ فلسفة لها يعني حكمة لها. ما هي الحكمة؟ لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله كله جانب شهادة وملموس لنا ما كان هذا باعث للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وما كان محفز لنا، ما كان هناك عنصر محرك جذاب في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بينما إذا تعرف أن النبي رغم أنه مخلوق لكنه بحر لا يدرك، في كل ما نريد نقترب من النبي بعد المسير لا نهاية له، هذا عامل محرك. لو كان النبي غيب مطلق أصلا ما نقدر نتأثر به، ولو كان حس مطلق هم يحرك، هذا موجود مشهود هو كل بقية الحسيات والماديات. أما في جنبة سر وعلانية، وسر ظاهر وباطن، شاهد عالم الشهادة وعالم الغيب، هذا يحركنا أكثر. لكل ما نريد نقترب لن نصل، لكن هذا مثل الجزرة التي تطمعنا في المسير. فلسفة واضحة في الميزان، الموازنة بين المادة. لاحظ في كل بنود الدين هكذا، التواكل مذموم منهي عن التواكل. يعني ماذا نقول؟ نحن جبريين، الغيب هو الذي يؤثر، هذا خطأ باطل. إن كن مفوضا نقول كل الأسباب بيدنا نحن، كل إصلاح الأرض والمجتمع وكذا وكذا كلها بيدنا، التوسل والاستغاثة كلها أفيون الشعوب. هناك مقولة هكذا موجودة، الشفاعة أفيون الشعوب، الغيب أفيون، الغيبيات مخدرة للشعوب. استاذ انت كلامك باطل، وجود الغيب لا يعني التواكل جبر. كما ان لزوم العمل، لزوم الاخلاق، لزوم الصلاح، لا تقول مفوضه، ان الامور كلها طرا بيدنا، لا بيد النبي واهل بيته، وفوقهم بيد الله. لا جبر ولا تفويض. جابر نقول غيب محض، تفويض كل الأسباب بيدنا، كل الأسباب بيدنا فقط وفقط، هذا خطأ. التوكل، نظرية التوكل ما هي؟ إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم، لازم تؤمن أن الله ينصر، مو أنه فعلنا فقط. لاحظوا ما في آخر سورة الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون، يعني أنتم ما تقوم بحقيقة الزرع، حقيقة الزرع من فعل الله. أفرأيتم ما تزرعون، أنتم تزرعون صورة الزرع، أنتم ما عندكم صورة الزرع، صورة الزرع، صورة الثمار، صورة له أكبر كنز يرفد البشر، الزراعة. الإنسان يعيش بماذا؟ إما بالدواجن وكذا والدواب أو الزراعة، شيء آخر مصدر لحياة الإنسان ماكو غير هذا، مصدرين، والماء والهواء، كل هذه من منتجات هذه دي المصادر. فيا ترى الآن هذا الزرع أو هذا الجانب الزراعي وما شابه ذلك، هل أنتم توجدون أم الله؟ أنتم تقومون بفعل واحد يعبرون عنه في علم الفلسفة، الفعل اللي هو الإعداد، حتى علم الكلام ما يسمون تحرثون، يعني حركة، أفعالنا كلها حركة، حركة يعني يعبرون عنه فعل يهيئ الاستعداد. أبدا نحن لسنا لدينا قدرة ماذا؟ قدرة فاعلية حقيقية. قدرة فاعلية حقيقية يعني ليست قدرة إيجاد الجواهر. أفرأيتم ما تمنون؟ الصورة المنوية جوهر، أنتم تخلقوها، أنتم فقط تحركون المني من ظهوركم إلى الخارج، أما الصورة الجوهرية للمني أنتم لستم في قدرتكم. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتم منه أم نحن ننزله؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني أنتم كل ما يحيط بكم لستم إلا فقط حركة عندكم لتهيئة استعداداتكم للاستعطاء. الحركة عبارة استعطاء من الله، استجداء من المخلوق للخالق. لا جابر، لكن مو مفوض لكم حتى، أمر بين أمرين. كيف هذا الناموس موجود؟ هكذا الحال في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة آله. وهكذا يجب أن يوازن التثقيف الحوزوي والديني إلى وحتى التوجيه المرجعي. الموازنة هذه ضرورية في الإرشاد الديني. لا نركز على الجانب المادي فقط والأسباب. شنو يا مسبب الأسباب بلطفك وتسببت الأسباب بنفسها أم بلطف الله؟ يا من يفثأ به. هذا شوف هذا الدعاء هو نفسه معجزة عقلية. هذا نفس الدعاء هو معجزة عقلية. هاي لا مستوى هشام الحكم ولا ملا صدرة ولا العلامة الطباطبائي ولا ميزة على القاضي ولا يا من تحل به عقد المكان ويفتأ به حد الشدائد. نعم ذلت لقدرتك الصعام وتسببت. أيضا نكون بس فيزياويين بس مادي غيبيين فقط هم خطأ. فيزياويين فقط هم خطأ. تكنولوجيين تكنيكيين فقط خطأ. كم الآن نشاهد في حياتنا المعاصرة التكنولوجيا تنقهر أمام الإرادة الإلهية مهما كان. إن يكن منكم كذا صابرون يغلبوا كذا. نعم اي طبعا جانب غيبي موجود جانب مادي موجود. نعم جانب غيب. انت اذا قطعت الغيب قطعت الامل. اذا تقطعت به الاسباب وتقطعت به السبل انت ستضخ له الياس والفشل. طبيعه ان تنصر الله ينصركم. مع ان الله يقول ومن نصر. التفتها لما نقول غيب وماده مو يعني 50-50 لا غيب الماده مو بنحو التساوي. الماده استجداء من الغيب. ماده ضروريه. شنو التعبير في القرآن؟ وإن سألك عبادي عني وإذا سألك. شو هاي ناموس قرآني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب لكل واحد وأجيب لمن داع. يعني هذه الحركة المادية نوع دعاء استعطاء سؤال من الله. معنى الموازنة بين الغيب والمادة أن المادة عبارة عن استجداء والغيب هو الكل في الكل. بس الغيب في الكل في الكل لمن؟ لمن عنده حركة، لمن عنده تدبير، لمن عنده نشاط. أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي. فليستجيبوا إن حركة خلاص عندكم. صح الكل في الكل هو الغيب. معنى الموازنة بين المادة والغيب ليس المشاركة. الغيب هو الكل في الكل. لكن هذا الغيب الله عز وجل رزق الغيب، ظفر الغيب، نصر الغيب، تطور من الغيب، التقدم من الغيب يعطيه الله لمن؟ لذوي الهمة مو لذوي الكسل. لا للعطالين البطالين. يعطيه الله عز وجل لذوي الهمم. إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا ترجون ما لا يرجون عفوا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مجدودة محظورة. فمعنى الموازنة بين المادة والغيب ليس أن المادة ليست ضرورة. ضرورة المادة. ليس منا من ترك دنياه لآخرته. شوف الموازنة. وليس منا من ترك آخرته لدنياه. اعمل لدنياك كأنك تعيش. هاي منطقة من المؤمنين. كأنك تعيش أبدا. واعمل لآخرتك، شوف الموازنة، كأنك تموت غدا. مساران، الدنيا والآخرة مساران. الدنيا مزرعة لمن وظفها للآخرة، لمن قطع عن الآخرة صارت ضرة مع الآخرة، هذا خطأ. هذا الناموس في معرفة الله هكذا، في معرفة النبي هكذا. احنا نركز في الإرشاد والتوجيه الديني فقط على الجانب المادي في صيد الأنبياء، هذا مو صحيح، او على صيد، هذا ضروري لكن ليس هذا كامل. جانب الفضائل الغيبية، وهذه قطعية متواترة عند الفريقين، جانب الغيب في النبي في القرآن. وهل نحن نهندس للدين منظومة غير الوحي تحت ذريعة أن الإفراطيون في الجانب الغيبي سينتهون إلى انحرافات؟ هذه مو ذريعة. في إفراطيون في الماديين، في هناك من يدب التفكير المادي، التفكير الحسي. لابد من الموازنة. لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا، اعدلوا الموازنة هذه، هو أقرب للتقوى. تحت ذريعة أن هناك من يفرط بغير موازين في معرفة الأئمة، يجب أن نسلك مسلك الوهابية في الطعن بالتراث، في إنكار مقامات أهل البيت، مقامات النبي. شو هذه الذريعة؟ عذر أقبح من، أو ذنب أقبح من العذر، شو هذا؟ لذلك الأئمة حرصوا إياك أن يدعوك الجبر إلى التفويض، الفرار من الجبر إلى أين؟ إلى التفويض، أو الفرار من التفويض إلى، بل أنت احرص على الموازنة، اعدلوا الجانب الصراط السوي، ده مهم، موازنة. تحت ذريعة أن هناك، حتى في معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تحت ذريعة أن هناك فرق منحرفة، صحيح، تدعي الارتباط والاتصال بالإمام المهدي وتججل على الشباب وتوجب انحرافهم، وهي مرتبطة بدوائر الاستخبارات العالمية، هذا كله صحيح. إذن دعونا نحذف من كتاب منتهى الآمال في طبعته الجديدة باب التشرفات، هذا منطق؟ هذا مو منطق. نحذف في كتاب منتهى الآمال الطبعة الجديدة، نحذف منه معاجز صاحب العصر والزمان في الغيبة الصغرى، شنو المنطق؟ شنو هذا؟ ذنب أقبح من العذر، أو عذر أقبح من الذنب، عفوا. لما؟ لأن التشرف، كل علماء الإمامية، الكليني ذكره في الكافي، الصدوق ذكره في كمال الدين وغير كتب أخرى، الشيخ الطوسي ذكره في الغيبة وفي مصباح المتهجد وكذا، المفيد ذكره في كتبه. ما من عالم إمامي من الإمامية يتكلم حول الإمام المهدي إلا ويذكر، أو غير حتى أبواب الإمام المهدي، يذكر قضية التشرف. المحقق الحلمي رحمة الله عليه عند رسالة في الاعتقادات طبعت أخيرا، يقول التشرفات من الصالحين، مو من الدجالين، مو من الكذابين، مو من المزيفين، برهان على وجود الإمام المهدي. طبعا عندنا براهين قرآنية ومتواتر روايات، هذا على حالة عقلية، على حالة، لكن أحد براهين وجود الإمام المهدي محقق الحلي، هذا مو طلبة صغير ولا عالم عادي ولا مجتهد ولا مرجع عادي، هذا رمز من رموز التشيع في العلم، يعتبر علماء الأصول في باب علم الأصول ذكروا إجماع التشرفي، ولم يقل أحد بأنه هذا باطل. ستحت ذريعة أن هناك الدجالين وفرق منحرفة وكذا، من يذكر التشرفات لأن لا يصطادوا هؤلاء المنحرفين في الماء العكر؟ إذا نغيب الدين شيئا فشيئا. لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. احنا خم وعلم من الوحي، الوحي يعطينا هالهندسة، غيب شهادة، شهادة وغيب. نعم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حي حاضر في كبد الأحداث، ويتشرف به مسلم ومؤمن وكافر ومسيحي حسب بيانات الروايات، الكل ممكن يتشرف، بس هذا لا يعني أن كل من يدعي التشرف صادق مو دجال مو كذاب. ثم حتى التشرف الصحيح، التشرف لا يعطي عصمة لمن تشرف، كم من من تشرف ومع ذلك تراه مستضعف في المعرفة، حتى في في الاستقامة الدينية عند انحرافات، حتى تشرف عند انحرافات. وشلون شلون تشرف؟ لأن سبحت آخر، مو معناته تشرف مثل الحين في زمن الإمام الصادق، من يتشرف بحضور الإمام الصادق، كل من صاحب الإمام الصادق هو مستقيم، لا هو سوي، كما قنع مقالة مذهب الإمامية، كل من طالس النبي بعد مو بس شافه مرة واحدة في عمره، كل من حام حول النبي هو معصوم لم ينحرف، لا نعم. مجرد التشرف هذا يجب أن نبث الوعي في المؤمنين أنه مجرد التشرف ما يعطي الشخص أي عصمة أي ضمانة، ربما فهم خطأ. مع احترام زرارة قد يشاكينا كثيرا، بس نستسمع العذر من زرارة. زرارة أكبر من زرارة بعد، فهم زرارة الإمام الصادق فهم زرارة معصوم؟ لا. يحتمل الخطأ فهم زرارة؟ اي طبعا. أحد الأخوة سألني قال يعني إذا سألت، أنا كنت في زمن الإمام الصادق أو زمن الباقر أو السجاد أو الإمام الحسن العسكري أو إمام من الأئمة، وسألت سؤال وأجابني، هذا الكلام مو حجة؟ قلت له حجة بمعنى اليقين. لا، قال كلام المعصوم. قلت له كلام المعصوم يقين وحي، فهمك تلقيك لكلام المعصوم هذا ليس بحجة وحيانية. لما؟ لأن الإمام الصادق ما يقدر ينزل لك الملفات كلها في جلسة واحدة، يجب أن تأخذ كلام الإمام الصادق، أنت الذي عشت في أيام الإمام الصادق، تجمعها مع كلمات الأئمة السابقين وكلمات الإمام الصادق السابقة وكلمات الإمام الصادق اللاحقة، حينئذ تستحصل فوق ذلك على كلام ظاهري ظني. على شيء صرف أنك تشرفت يوما من الأيام وأنت في عهد الإمام الصادق أو عهد الإمام الكاظم، تشرفت بحضور الإمام، هذا لا يعني أنك أنت صرت معصوم، لا أبدا. كذلك تشرف برؤية الإمام صاحب العصر الزمن، هذا يعني بأنه صار معصوم الذي يتشرف، وأن كل ما فهمه حجة؟ أبدا أبدا. أو نقله حجة؟ لا، قد خطأ في خطأ، خطأ يعني في فهمه، خطأ في نقله، خطأ في كذا، إلى ما شاء الله. هذا لا يس خدشة في الإمام صلى الله عليه وسلم، خدشة في من يتلقى عن الإمام، خدشة بمعنى. لذلك لاحظوا النكتة جدا عظيمة عند علماء الإمامية، النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، لم يقل علماء الإمامية بأن النواب الأربعة معصومون عن الخطأ، ولا النواب الأربعة رضوان الله تعالى دعوا العصمة بارتباطهم بمن؟ هاي النيابة خاصة معترف بها من الكل في الكل، لا النواب الأربعة دعوا العصمة، دققوا، ولا علماء الإمامية اعتقدوا في النواب الأربعة أنهم شنو؟ معصوم. شوف هالموازنة هذه. لذلك النائب الثالث يذكر الشيخ الطوسي في الغيبة، يجب أن نحل هالشبهات للعوام الشباب أو عموم المثقفين، مو نروح نبيد أن نحذف باب التشرفات في كتاب منتهى الآمال. ستحذف أنت في منتهى الآمال هو التشرفات فقط في منتهى الآمال للشيخ عباس القمي؟ التشرفات موجودة في كل كتب علماء الإمامية، روح حذفها. ناموس هذا، دي نافذة موجودة ليست رسمية. شن هي؟ هي شيء معين، هذه موجودة بيننا وبين صاحب العصر والزمان. أساس ليس تعبير السيد البرجردي لأحد العلماء الذي تشرف، قال يصعد المنبر واذكر تشرف، قال سيدنا هذا مما لا يقال، قال اصعد لكي يعلم طلبة العلوم الدينية أن لهم إمام حي لا أخذهم الغيب أنه هو انقطاع ويأس ولا إيمان. شوف فلسفة السيد البرجردي الذي يذكره، وهي نفس الفلسفة التي ذكرها المحقق الحلبي، أن التشرفات لا تقول أنه الإمام في جزيرة لولولولو، الإمام نائي بعبع خيالي، لا يا أخي موجود في كبد الحدث. بس التفت أنت، لا يأخذك دين الدجالين والمزيفين والكذابين. وحتى الذي يتشرف ذكر علماء الأصول لا يعطيه التشرف أي حجية، هذه بينها للناس، دي الثقافة السوية القويمة بينها للناس تحت ذريعة أن هناك من يفرط في فضائل البيت. إذن لنحذف فضائل البيت، لنحذف ذكر فضائل البيت من المنبر الحسيني، من الخطابة، من الإرشاد. شنو هذا؟ هذا ذنب أقبح أو عذر أقبح من الذنب، يعني كأنما احنا نهندس الدين بغير هندسة الوحي، هذا مو صحيح يا أخوان. لا يجرمنكم الإفراطيون أن تعدلوا في المعرفة الدينية، اعدلوا هو أقرى التقوى، لأن هذا بيسبب لكم أنتم بتفرون من المطر إلى مطر آخر من الانحراف إلى انحراف آخر. جلسوا يا أحد مثلا ضد الفضائل ضد الكذا، هم تحت أي ذريعة؟ قال لأنه هناك في إفراطيون. بتعجيب والله إفراطيون، يعني نصير إحنا وهابية أساس لن نصير إحنا غلات، فرارا من الغلو نتمسك بمبادئ الوهابية أو مذاق مشارب الوهابية. شنو منطق هذا؟ إيه نعم. إذن هنا شوف أنت مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أني أخشى أن تقول فيك يا علي، حديثه مستفيض بين الفريقين إن لم يكن متواتر، لولا أخشى أن تقول فيك أمتي ما قالته النصارى في عيسى لقلت فيك من فضائلك، يعني السرية، ما يقول ما أباح بها النبي، يعني ما تعرف في مقامات أمير المؤمنين ما لا يعقله العلماء مو بعد عموم الناس. النبي لماذا لم يبينها؟ لم يبينها لأن في نص إفراطي، بس مو معناته أنه أخبر عنها إجمالا. لما صرح بهذا الشيء السيد الأنبياء؟ لما صرح لو ما صرح إجمالا؟ صرح إجمالا، يعني يقول كل ما عرفتموه من فضائل علي مما نوهت وصرحت نبي ليست كل حقيقة علي بن أبي طالب رغم أنه مخلوق. أنتم ما تتحملوا لأنه ما موجود، على الأقل مثل ما يقولون أشار إشارة إجمالية أن في علي سر وغيب، ما ممكن. أما أنا ننكر القول بأنه في أمير المؤمنين في وقبله في سيد الرسل جانب غيبي، هذا إفراط، هذا كذا، يوجب الانحراف. أنت عالج الانحراف، متعة، هذه حقائق دينية، هذه حقائق. لا يجرمنكم، عندنا مقصرة لأجل مقصرة نصير مؤلهة؟ لا، ولا لأجل المؤلهة نصير مقصرة، كل الطرفين باطل. أنت امشي على الصراط السوي، المتقدم لكم مارق، متأخر عنكم زاهر، واللازم لكم لاحق بعد، مو وياكم لاحق ما يوصل لكم. فأقصد الموازنة في الإرشاد الديني على كل مستويات الحوزة. هاي الموازنة صعبة، أنا ما أقول مصعبة، صعبة، والتوازن فيها صعب جدا ودرجات، بس بالتالي لا إفراط في ذا الجانب ولا إفراط، لازم توازن، لازم توازن. ومر بنا هذا البحث تحت ذريعة أن في الفلسفة انحرافات، هذا صحيح، الفلسفة غير مختلفة، وأنها نتاج بشري، هذا صحيح، وأنها نلغي اللغة العقلية تماما في قراءة معارف الدين. أوه هذا خطر، هذا أي ذريعة عجيبة غريبة خطيرة، تحت ذريعة محاربة الفلسفة انحرافات الفلسفة ننكر كل قراءة عقلية في المعارف الدينية. هاي خطر جدا، خطر، يعني شنو نصير قراءتنا مادية حسية ابن خلدون؟ بس جانب شهادة، ما في جانب غير. ما يصير يا أخي، موازنة. لا تقول الفلسفة كلها حق، ولا تقول هي وحي منزل أبدا، كما سألتنا ربما 10 من المراجع الكبار ونشرت هذا السؤال والجواب في خلال ربما 40 نقطة حول الفلسفة والعرفان. لا أنت تقول هذا شيء مقدس، ولا تقول باطل مطلق. القراءة العقلية لا بد منها، وطبعا القراءة العقلية ليست حكر على الفلاسفة ولا على المتكلمين ولا على غيرهم، القراءة العقلية باب مفتوح ولا بد منها في المعارف، ولا بد منها حتى في الفروع. شوف الأخباريين يرفضون العقل، يرفضون لما يرفضون تحت ذريعة التمسك بالوحي. صحيح الوحي، بس من المخاطب أولا في الوحي؟ هو العقل. هاي الإفراط في الإفراط، الموازنة صعبة، تحت ذريعة أن العرفاء والصوفية عندهم انحرافات، بلا شك عندهم انحرافات وباطل ويفرطون في الفروع، وعودوا بالله في الضروريات، هذا من لكن أصل القراءة القلبية الفطرية الوجدانية تريد تنكرها. قرآن مملوء براهين وجدانية، مملوء نظام الرياضة القلبية والرياضة الروحية، قرآن والوحي، تحت ذريعة محاربة التصوف يعني انحراف التصوف، ننكر أصل اللغة القلبية، نقصر أصل في أصل فقه القلوب في الرياضات الروحية. إنزين بعدين مجتمعنا سيذهب إلى البوذية، سيذهب إلى الصوفية، سيذهب، بالعكس إحنا سنكون إحنا نهيئ الطريق والسبيل والعياذ بالله للالتصاق بالصوفية. لما؟ لمن نقدم لهم وجبة سالمة فيها اللغة الروحية قلبية. مقصود على كل قضية الموازنة أصالة في معرفة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، والموازنة في معرفة الأئمة عليهم السلام، أمر ليست بالشيء الهين، أمر صعب صعب. يكفيك أنت الآن حرب طويلة علمية بين المتكلمين والفلاسفة، وهذه لها ثمار تسبب توازن بلا شك، يعني مواجهة علمية بين المتكلمين والمحدثين في المعارف، بين المفسرين والمحدثين والمتكلمين، مدارس هي مشارب بس تسبب توازن. هذا التوازن لا بد منه، وإلا كل شيء بحث عقلي، ربما بحث عقلي لم يرقى إليه المتكلمون، لأنه عندهم انحرافات، قراءتهم للوحي بشكل عقلي نرفضه بشكل فائق. صاحب العبقات تمسك، السيد عبد الحسين شرف الدين تمسك، الأميني، هذين رجالات، المفيد غير هم جرى. المدار على الدليل، المدار على الموازين، ليس على شيء آخر. على كل، هذه نقاط مهمة في قضية الترشيد الديني في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي معرفة الآل، وإن كان البحث في شؤون النبي. أذكر تحفة غيبية أخرى في سيد الأنبياء ونختم، يؤكد عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في معرفة النبي، أن ما جاء به النبي هو مهيمن على كل شيء. مهيمن، مهيمن على وحي موسى، مهيمن على وحي عيسى، مهيمن على كل شيء، مهيمن على أئمة أهل البيت، هذا مهيمن. لكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كما يقول المؤمن هي طرد بريدي للمرحلة الابتدائية للبشر. المرحلة النهائية للبشر سينذر سيد الأنبياء بها البشر والمخلوقات والملائكة، النذارة الكبرى سينذر بها النبي في الرجعة. هذه النذارة والبشارة التي نذر بها النبي صغرى، مو صغيرة بعد، الصغيرة أكبر من الصغرى، مو الوسط والأوسط ولا الأكبر الكبير، الأكبر النذارة الكبرى لسيد الأنبياء سيأتي بها سيد الأنبياء لا غيره، حتى مو سيد الأوصياء، سيأتي بها من؟ سيد الأنبياء. أين؟ في الرجعة، في الرجعة، في دولة الرجعة لسيد الأنبياء. هذه تحفة أخرى. نعم، نص الحديث يعني ما مضمون ألفاظ، يعني في نذير من النذر الأولى كبر، في هذين أي حد الكبر هاي الرواية موجودة. على كل هذه تحفة نبوية أخرى عظيمة في سيد الأنبياء، وفيه تحف عظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.